الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رحمته للخلق أجمعين وحجته على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا أيامه معدودة وساعاته محدودة، وسينتقل منها إلى دار القرار، والموفق من وفقه الله جل وعلا. في الاستعداد ليوم الرحيل، وأعانه الله جل وعلا بالتزود، وخير الزاد التقوى الذي ينتقل به إلى دار البقاء عند ربنا جل وعلا. وعليه فيجب علينا جميعا أن نتسابق في زمن المهلة فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. والعبد لا يدري متى ينزل به الأجل، وإذا كان كذلك فإن النتيجة الحتمية عند من استقر في قلبه هذا الأمر أن يستعد لهذا الضيف بصالح القرى وصالح العمل، أن يستعد لنزول الأجل بصالح القرى وهو صالح العمل الذي يقدم به على ربه جل وعلا. فهذه الحياة معشر الأحبة مهما طالت هي قصيرة، فلا فائدة في حياة يعقبها موت إلا من تزود منها للأخرى قبل أن يندم على الفوت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. والعبد يشغل في حياته بكثير من المشاغل، وأحيانا تنسيه العمل الذي ينجو به بين يدي الله جل وعلا. وكلما ازدادت مشاغل الدنيا كلما أنستك الآخرة أيها العبد، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فأهل الإيمان هم الذين يعلمون حقا حال الآخرة فيعملون لها، ويتأسفون إذا شغلوا عنها. ما لنا يا رسول الله إذا كنا عندك فوعظتنا حتى لكأنا نرى الجنة عيانا، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأموال والضياع أنكرنا ذلك من قلوبنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الحديث فيه دلائل عظيمة، وهي أن العبد إذا عمرت ساعاته طاعات ربه جل وعلا وصل إلى ما ذكر، استنارت بصيرته وقوي يقينه وثبت قلبه وازداد معرفة بهذه الدنيا وخستها وحقارتها، وعلم أنه ينبغي له ألا يشغله شيء عن دار الحيوان الحقيقية الدار الآخرة، ولكن مع هذا قال ربنا جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا، فقوله ولا تنس نصيبك من الدنيا إشعار بأن أهل الإيمان حياتهم كلها عمل للحياة الحقيقية، حتى إنهم أعرضوا عن هذه الدار وتجافوا عنها وأقبلوا على ما يصلح حالهم في دار البقاء الأبدي السرمدي عند ربهم جل وعلا. وحياتك في هذه الدنيا التي قيل فيها ساعة وساعة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه، فلا تضيع حق الله جل وعلا ولا تضيع حقوق من وكلت إليك حقوقهم، فأنت حينئذ إما أن تؤديها فتثاب على أدائك، وإما أن تفرط فيها وتضيعها فتعاقب أيضا على تضييعك وتفريطك، فعاد الأمر كله أنت مثاب عليه. فأهل الإيمان هم الذين يعملون أعمالهم الدنيوية الخالصة المباحة، ولكنهم يرجون بها الثواب عند الله. إني لأحتسب عند الله نومتي كما أحتسب قومتي، هذه النومة يتقوى بها على الطاعة والعبادة، والقومة يقوم فيها للطاعة والعبادة. فهؤلاء هم الذين عرفوا حال هذه الحياة الدنيا وحقيقتها فأخذوا منها ما ينفعهم وتزودوا منها بما يبقى ويدخر لهم عند الله جل وعلا، هؤلاء هم الذين علموها حقيقة. أما الكفار فلم يعرفوها حقيقة، افتتنوا بها واغتروا بها وغفلوا عن خالقها الذي أوجدهم فيها للهدف الأسمى وهو عبادته سبحانه وتعالى ليفوزوا عنده بالنعيم المقيم في الدار الآخرة. قال جل وعلا عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال فيهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء هم الذين ضلوا في هذه الحياة الدنيا وفتنوا بها وتركوا ما لأجله أوجدوا فيها ألا وهو العبادة، كما قال جل وعلا ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي أوجدهم لعبادته فغفلوا عما أوجدوا له في هذه الحياة الدنيا واشتغلوا بما أوجدوا فيه وهو الحياة الدنيا، ولكنهم في الآخرة صفر، لأن الله قال عنهم وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما غفلوا عن الآخرة ما كان لهم شيء فيها، وإنما أمرهم في هذه الحياة الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فعياذا بالله من حياة هذه حالها وهذه نهايتها. معشر الأحبة، إن حياة القلوب إنما هي بالعلم الحقيقي، والعلم الحقيقي هو العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى المورث للعمل الصالح المقرب إلى الله جل وعلا. والناس في هذا الزمن في هذه الأيام بالذات قد طغت عليهم حضارة من غفلوا عن الآخرة، فأصبح الناس في كثير من بلدان المسلمين لا يقيسونك إلا بمتاع الحياة الدنيا، ولا يعرفون الحياة إلا بمتاعها ولذائذها وماذا يحصلون عليه فيها، ونسوا أن الله أخرجهم إليها ضعفا ثم قواهم، وسيجعل من بعد القوة ضعفا وسيرجعون إليه سبحانه. فالذي أخرجهم ضعفا فقراء ثم قواهم ورزقهم، الواجب عليهم ألا يغفلوا عنه ويشتغلوا بما نهاهم عنه فيعرضوا عنه سبحانه ويشتغلوا بهذه الحياة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ما هي شيء. ولكن للأسف مع هذا كله تجد الناس يتنافسون فيها، وما ذلك إلا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. الفقير لا يهمه إلا قضاء يومه، وهو قليل النفس، مطمئن البال، مرتاح القلب، قليل العين، فما حصله أكله ويصبح غده على ربه وهو في غاية من السعادة لا يجدها من ادخروا الملايين من الدنانير الذهبية، يحسدونه مع فقره على راحته واطمئنان نفسه وهدوء باله وقرار عينه وسعادة قلبه. لذلك يقول المبارك: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. الآن كثير من الناس لا يريد إلا أن يسابق أرباب الدنيا وأصحاب الدنيا وملوك الدنيا، وكل واحد لا ينظر إلا إلى المقياس المادي. رسولنا صلى الله عليه وسلم خرج منها ولم يشبع منها من خبز شعير 3 ليال كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، 3 ليال متتابعة ما أكله صلى الله عليه وسلم. اليوم الشعير عندنا نحن في هذه الأيام يعلفه الدواب، يطرح للدواب ما يأكله الناس، وقد كان أكل نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منه 3 ليال. فانظروا إلى حالنا وحال رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا إخوتي، إذا كان الأمر كذلك فالواجب علينا أن نعمل إلى الآخرة، نعمل للآخرة ولا ننسى نصيبنا من الدنيا، ولنعلم أن المحاسب هو الله، والذي سيوقف بين يديه هو العبد بين يدي الله جل وعلا. فإن جاءه بعلم نافع وعمل صالح وإيمان صحيح فإن الله جل وعلا لا يخيبه، وإن جاء بغير ذلك فلينظر فيما يقدم بين يدي ربه جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، يجب علينا في هذه الأيام بالذات أن نكثر من تذكير الناس في هذا الجانب، وأن ننبههم من الغفلة التي هم فيها، حيث طغت علينا في كثير من عالمنا الإسلامي الماديات، فلا حديث إلا بالدنيا وبزخرفها، بالمال، بالعماير، بالسيارات، بالقنية، بجميع أنواعها، حتى إنك لا تكاد تفتقد من يعظك بالآخرة. ويقلل في عينيك الدنيا ويذكرك بمفارقتها، فإن من أكثر من هذا الذكر هانت في عينه الدنيا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة يورث القناعة. ما دام بعده الموت يكفيك ما بين يديك، ولا في كثير إلا قلله، فيقطع الطمع الذي في قلب الإنسان والشره الذي في نفسه قد أتعبه، يعلم أن هذا الكثير سيفارقه، فإذا كان يجمعه لمن ورائه لمن وراءه فما قيمته؟ يتعب نفسه في مال يعود لوارث لا يقدر منه بين يديه لنفسه شيئا، فيعود يقتسمه الورثة، وربما ذكروه ودعوا له وترحموا وربما لا، فأي نفع حينئذ؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت، إذا مات الميت يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى الثالث. فيا أسفاه حينما لا يستحسن صحبة المصاحب الباقي ويحسن إلى المصاحب الذي يفارقك، هذا والله هو النقصان وقلة العقل أو ضعف العقل، نسأل الله العافية والسلامة. ولا شيء أعظم تذكيرا بهذا معشر الأحبة من الإكثار من قراءة القرآن، ومن الإكثار من القراءة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأحاديث التي فيها الحث على قصر الأمل والتحذير من طول الأمل، والحث على قراءة الأحاديث التي فيها بيان حال الدنيا، والحث على قراءة الأحاديث التي وردت في الجنة وأحوالها ووصفها وأخبار أهلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بمنه وفضله، وأن ينور بصائرنا وبصائركم جميعا بمعرفته، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الذي يقربنا عند الله، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: امرأة ترقي نفسها، وعندما ترقي بطنها تشعر بالاستفراغ وتجد وجعا في مؤخرة الرأس يكاد ينفجر وتكاد تنفجر من الدموع مع وجود كثرة مع وجود التثاؤب، خصوصا عند قراءة آيات من رقية، ثم تتوقف عن ذلك. قال: هذا يدل على أنها مسحورة، وما تنصحون؟ الذي يظهر هو هذا والله أعلم، ولتعرض نفسها على من يعرف هذه الأمور، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يحتاج إلى أن ننظر فيه إن شاء الله تعالى، لكن صاحبه يكتب عليه اسمه أحسن، هذه المرأة يكتب عليه اسمه وجواله ونتواصل إن شاء الله معه. صاحب هذه الورقة أنا أجيبه إن شاء الله يعرفها وأنا أجيبه. أنا. أنت معنا ما شاء الله. هذا أيضا نجيبه بيننا وبينه صاحب هذه الورقة.
أنا شيخ.
خلاص؟
تفضل.
لأن من السؤال ما هو خاص فلا يصلح أن يكون عاما، وإلا والله ثم والله ثم والله لا نخاف إلا الله ولا نخشى إلا هو ولا نخاف أحدا من الخلق.
اسمع يا شيخ
خلي عندك.